وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
دروس من الحرم. أيها الأحبة، نحن سنتولى في هذه الجلسات على مدار الأسبوع هذا الإلمامة أو الإلماحة إلى علم شريف وهو علم النحو، والنحو فرع من فروع علوم العربية المتعددة، به تظهر زينة الكلام وحلية الكلام، فهو المتبادر إلى الذهن عندما يقال علم العربية. وإلا فإن علم العربية يبدأ من الأصوات التي هي أساس تكوين الكلمات، ثم يتبع علم الصوت علم الكلمة بفرعيه من حيث البنية الصرفية، وهذا أمر أو هذا علم له اتجاهه وله قواعده وله مصنفاته ومؤلفاته. والفرع الثاني هو معرفة دلالة الكلمات، وأنتم تعلمون أن أصحاب أصول الفقه قد اهتموا بهذا الجانب بجانب إخوانهم اللغويين، وإن كان علماء الشريعة وعلماء أصول الفقه هم أحوج إلى فقه العربية من غيرهم، لأنه ينبني عليها أو ينبني على هذا الفهم ينبني عليها الفهم الصحيح لنصوص الكتاب والسنة التي ينبغي ألا يكون تعبد الله عز وجل إلا بهما أو عن طريقهما بفهم وبصيرة. ثم يأتي بعد كل هذه، بعد علم الصوت والكلمة بفرعيه، علم النحو الذي هو تركيب الكلام، والذي كما قلت وأسلفت به تظهر حلية الكلام عندما ينطق الإنسان وعندما يكتب. هذه هي الفروع إلى جانب الفرع الأخير الذي هو البلاغة، بلاغة الكلام. وأنتم تعلمون أن كتاب الله عز وجل هو المعجزة الخالدة في هذا العلم، لأنه أعجز العرب الأقحاح أن يجاروه. لا شك أنه إذا أراد الإنسان أن يتناول علم النحو، فالنحو فروعه أو علمه طويل، ولكن علماء العربية جزاهم الله خيرا وأحسن إليهم قد اختصروا متونا ومنظومات قصيرة يلم بها الدارس إلماما يسيرا، أو تكون مفتاحا لما بعدها من العلوم. ومنها الأجرومية المشهورة التي ألفها صاحبها أبو عبد الله محمد الصنهاجي الفاسي، ألفها في هذا المسجد الحرام، ألفها قبالة الكعبة، وعندما ألفها لم يسمها، وإنما تركها مقدمة في النحو، فسماها الناس الأجرومية نسبة إليه، لأنه ابن آج الروم، وابن آج الروم، آج الروم في معناها في لغة البربر معناها الفقير الصوفي، فنسبت إليه وقيل الأجرومية، ثم شريحت واعتني بها. سمي النحو نحوا لأنه يتجه نحو الكلام المستقيم. فابدأ اقرأ، بارك الله فيك.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ومشايخه والمسلمين. قال الشيخ العلامة محمد بن محمد بن داود الصنهاجي المعروف بابن آجرون رحمه الله تعالى في كتابه المعروف بمقدمة الآجرومية. بسم الله الرحمن الرحيم. أنواع الكلام. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى.
هو رحمه الله بدأ بالتسمية للبركة، فلا شك أن البدء ببسم الله الرحمن الرحيم فيه بركة وفيه استفتاح بالذي هو خير. ثم بدأ أو عقب ذلك بتعريف الكلام، فقال: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. غيره بدأ بتعريف الكلمة، غيره بدأ بتعريف الكلمة. ولا شك أن النحو علم تركيب، فالنحو هو علم الجمل، لأن الكلمة وحدها ليست نحوا حتى تكون في كلام، فإذا أدخلت في كلام أصبحت نحوا. فهنا هو بدأ بالكلام دون أن يبدأ بالكلمة كما فعل غيره. وغيره بدأ بتعريف الكلمة لأن الكلمة منها يبنى الكلام، فلا بد أن تعرف الكلمة التي منها يكون هذا الكلام. فقال بعضهم: إن الكلمة قول مفرد، الكلمة قول مفرد. طبعا القول عرفه ابن هشام بأنه اللفظ المستعمل، لأن الملفوظ الذي يلفظ به الإنسان بلسانه قد يكون منه المستعمل وقد يكون منه المهمل، فما كل ما يلفظ باللسان وما كل ما يخرج من جهاز الصوت يعد كلاما له فائدة، لأن الصوت عندما يعرفه علماء العربية يقولون كما قال ابن جني في كتابه الخصائص: إن اللغة أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم. فهي بداية اللغة كما قلت قبل قليل الصوت، ثم تأتي الكلمة اللفظ أو القول المفرد. القول يعني لفظ مستعمل استعمله الناس، لو كان لفظا مهملا ويمثل له ابن هشام بقولك ديز مقلوب زيد، زيد لفظ مستعمل وديز مقلوبه ليس مستعملا، فهو لفظ وليس قولا، لأن القول لا يكون إلا للمستعمل. مفرد يعني كلمة واحدة، ليست تركيبا، ليست جملة، ليست شيئا من ذلك. فإذا هذا هو تعريف الكلمة. ثم تدخل أو يركب الكلام فيصبح ما قاله المصنف هنا، أنه اللفظ المفيد المركب بالوضع. فإذا هذه أربعة أركان لا بد من توافرها في الكلام حتى يكون أو حتى يصح أن يطلق عليه كلاما. أولا أن يكون قولا، والذي يخرج عن القول ما هو؟ الإشارة والخط، عندما تشير بشيء لتفهم آخر فهذا لا يعد قولا لأنه مجرد إشارة، فإذا هذا خارج من 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 نطاقنا. وأيضا لو كان خطا كتبت بالخط لشيء فلا يسمى كلاما لأنه ليس منطوقا، فإنما هو القول المركب. المركب المقصود بالتركيب هنا إنه أصبح جملة كما ذكرت قبل قليل، ليس مفردات. فأصبح عندما تقول قام زيد هذا تركيب كلام، أتيت بفعل وفاعل فأصبح قولا، لأنه أصبح كلاما لأنه قول ولأنه أيضا مركب. ولا بد أيضا الركن الثالث أن يكون مفيدا، لو كان غير مفيد فلا يصح أن يسمى كلاما عند النحويين، وإن كان يسمى كلاما من حيث اللغة لكنه عند النحويين لا يسمى قولا. فلو قلت مثلا: إذا جاء زيد وسكت، فإن هذا من الجانب اللغوي هو كلام، لكن من حيث النحو ليس كلاما لأنه غير مفيد. لا بد أن يكون مفيدا بالوضع. الوضع المقصود به هنا يعني اللغة تحدث فيها كثيرا كيف نشأت لغة الإنسان. هل لغة الإنسان الإنسان وضعها نفسه، أم هي وحي من الله عز وجل وإلهام؟ ابن فارس في كتابه الصاحبي ذكر أن اللغة توقيف، أن اللغة توقيف وأنها وحي من الله عز وجل، واستدل بشواهد منها قول الله عز وجل وعلم آدم الأسماء كلها. وقال غيره إنها موضوعة تواضع الإنسان عليها، وهذا هو المراد هنا لما قال بالوضع، يعني الصورة التي اصطلح الناس عليها، فقالوا إن الإنسان هو الذي وضعها. ولا شك أن الإنسان إذا وضع اللغة فليس ذلك انتقاصا لقدرة الله عز وجل ولا لعظمته، لأن الله عز وجل هو الذي خلق الإنسان وخلق عمله، خلق الإنسان وأكسبه القدرة على الإبداع. فإذا حتى وإن كان الإنسان هو الذي تواضع على هذه اللغة واصطلح عليها، فهذا أيضا من دلائل توحيد الله عز وجل وعظمة الله تبارك وتعالى. آخرون قالوا لا، اللغة في الأساس هي محاكاة، الإنسان خلق ناطقا لكنه لم ينطق حتى سمع الكائنات من حوله تتحدث، أو سمع الكائنات، سمع أصوات الكائنات، حفيف الريح وعواء الدواب ونحو ذلك فحاكاها. وفي اللغة شيء من ذلك، كما يقولون صر الجندب وصرصر وحفيف الريح وخرير الماء. والذي ترتاح إليه النفس أن اللغة نشأت من كل ذلك، فالله عز وجل قد علم آدم ما يحتاج إليه في زمنه، ثم الإنسان كان يزيد في هذه اللغة في كل زمن ما يحتاج إليه، ولا زال الناس حتى يومنا هذا يزيدون في اللغة أشياء وأشياء. لأن اللغة العربية إذا نظرنا إليها تسير في خطين متوازيين، الخط الأول هو جانب الثبات، جانب ثبات هذه اللغة في قواعد النحو والصرف، فقواعد النحو والصرف ثابتة، وهذا الثبات هو الذي منحنا القدرة على فهم النصوص العربية القديمة. نحن الآن نقرأ الشعر الجاهلي مثلا، ها، نقرأ الشعر الجاهلي ونقرأ الخطب والحكم التي جاءت في ذلك العصر فنفهم هذه النصوص. غيرنا من أهل اللغات الأخرى إذا قرأوا نصوصا في لغاتهم قبل 3 قرون أو 4 قرون لا يستطيعون فهمها لأنها قد غابت، فاللغات تتبدل وتتحول، لكن هذه العربية بقيت ثابتة، وثباتها يعود الفضل فيه إلى هذا الكتاب العزيز القرآن الكريم الذي هو سبب حفظ هذه اللغة الشريفة. إذن فالكلام كما ذكرت سابقا هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، هذه أركان الكلام التي ينبغي فعلا أن نستحضرها في كل شيء نحكم له بأنه كلام في عرف النحويين. ثم قال
السلام عليكم، قال المصنف رحمه الله
نعم
اسم وفعل وحرف جار لمعنى.
طيب، إذن اتفقنا على أن الكلام هو لفظ مركب ليس لفظة مفردة. طيب، هذا التركيب هو جاء من مفردات متعددة، ما نوع هذه المفردات المتعددة التي أصبحت كلاما؟ قال أقسامه 3: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، وحرف جاء لمعنى. إذن النوع الأول من أنواع هذا الكلام هو اسم، والاسم هو ما دل على مسمى، والفعل ما دل على حدث وزمن، والحرف هو ما احتيج إليه في تركيب الكلام يكون رابطا أو يكون له دلالة معينة. هذه هي الأقسام 3. وكيف قسم العلماء الكلام إلى هذه الأصناف 3؟ التقسيم تم عن طريق النظر والعقل، لأن النحو أو علم اللغة عموما هو علم عقلي، علم يفتق الذهن خلي الإنسان يفكر تفكير. فهم نظروا في هذه المفردات التي يتكون منها الكلام فوجدوا أن نوعا من هذه الأصناف حينما تنطق يكون لها معنى حتى وإن لم تكن في تركيب، وآخر لا يظهر فيه معنى. فإذا قلت مثلا ذهب دون غيرها من كلام، فكلمة ذهب وإن لم تكن في تركيب أفادت. صحيح أنه لا يكون الفائدة للكلام كما ذكرنا قبل قليل، ولكن فيها فائدة، لأن الفائدة في الكلام الذي ذكرناه قبل قليل أن يحسن السكوت عليه، وأن السامع يكتفي بما سمع لا يطلب مزيدا. فإذا قلت قام محمد أو جاء سعيد، فهذا الكلام مركب ومفيد لأنه أفاد فائدة يحسن السكوت عليها، ومن سمع لا يسأل عن شيء. لكن لو قلت إن جاء زيد وسكت، فكلمة إن جاء زيد فالكلام هذا لا يحسن السكوت عليه لأنه لم يتم، والسامع لا يكتفي بهذا المسموع يطلب مزيدا، إن جاء زيد ماذا. هذا في ناحية الكلام، لكن في ناحية الكلمة يظهر لها معنى وإن كان هذا المعنى ليس مفيدا يحسن السكوت عليه. فإذا قلت ذهب، فعلا تبادر إلى ذهن السامع أنه حصل ذهاب، حدث ما وهو الذهاب، ها، وأن الزمن كان في الماضي. فإذا قلت ذاهب فهذا أيضا أفاد إنه حصل ذهاب، وأن فاعله هذا الذي سميته ذاهب. فإذا قلت لك مثلا عن أو في أو على، فهذا لم يظهر فيه ما ظهر في ذهب وذاهب. ليش؟ لأنه هنا الكلمة مفتقرة إلى ما يتمم المعنى، الكلمة مفتقرة إلى ما يتمم المعنى. ولذلك قال المصنف رحمه الله، قال وحرف جاء لمعنى، حرف جاء لمعنى. وطبعا لكل نوع من هذه الأنواع علامات يتميز بها. إذن هذه النظرة الأولى. إذن فرقوا بين الحرف من جهة والاسم والفعل من جهة أخرى، فقالوا ما كان معناه في نفسه فهو إما اسم أو فعل، ما كان معناه في نفسه فهو اسم أو فعل مثل ذهب وذاهب، وما لم يكن له معنى في نفسه مثل عن وإلى وعن فليس باسم ولا فعل وإنما هو حرف. طيب، إذن بهذه الطريقة نستطيع أن نفرق بين الحرف من جهة والاسم والفعل من جهة أخرى، لكننا لازلنا محتاجين إلى أن نفرق بين الاسم والفعل. فنظروا مرة أخرى في هذه الكلمة التي دلت على معنى في نفسها، نظروا إليها من حيث الزمن، فإذا وجدوا أن جزءا من هذا المعنى الذي تدل عليه اللفظة فيه معنى الزمن فهي فعل، وإن لم يكن للزمان نصيب من هذا المعنى فهي اسم. فإذا قلت ذهب أو يذهب أو اذهب، فلا شك أنه في هذه الألفاظ فيها معنى في ذاتها، والزمن له نصيب من هذا المعنى. فإذا قلت ذاهب فالكلمة لها معنى في نفسها، ولكن متى ذاهب؟ في الماضي؟ لا نعلم. في المستقبل؟ لا نعلم. في الحال؟ كذلك. إذن فذاهب هنا دال على فاعل الحدث دون زمن، فقالوا ما دل على معنى في نفسه وكان الزمان جزءا من هذا المعنى فهو فعل، وما دل على معنى في نفسه وليس للزمان نصيب من هذا المعنى فهذا اسم، وما كان معناه في غيره فهو حرف. لأن الحرف إذا قلت إلى المسجد، إلى وحدها ليس لها معنى، فإذا قلت إلى المسجد ظهر معناها مع غيرها. فإذا قلت عن زيد فعن هنا منقطعة ليس لها معنى، فلما أسندتها أو أتيت بزيد بعدها ظهر لها المعنى. وكذلك كل الحروف بهذه الصورة. إذن هذه أصناف أو أقسام الكلمة المفردة التي ذكرتها قبل قليل، وهي القول المفرد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: الاسم يعرف بالخفض والتنوين ونقول الألف واللام وحروف الخفض، وهي من وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب، والباء والكاف واللام وحروف القسم، وهي الواو والباء والتاء.
إذن هنا قبل قليل قلنا إن الاسم هو ما دل على حدث دون زمان، أو ما ظهر معناه في نفسه وليس للزمان نصيب من هذا المعنى، والفعل عكسه، ما دل على معنى في نفسه واقترن بزمان. ما الحاجة بعد ذلك إلى أن يكون لكل قسم من هذه الأقسام الثلاثة علامات أخرى؟ هذا سؤال. يعني ما دام أننا عرفنا أن ما دل على حدث وزمان هو فعل، وما دل على معنى في نفسه وليس للزمان نصيب فهو اسم، فما الداعي بعد ذلك إلى أن نقول إن الاسم يعرف بعلامات؟ ها؟ تصورتم السؤال؟ طيب، السبب في ذلك إنه هذه المقدمة لمعرفة الاسم والفعل والحرف هي مقدمة تنير الطريق، ولكنها لا تحوي كل الجوانب. فإذن ما زلنا محتاجين إلى ماذا؟ محتاجين إلى علامات، هذه العلامات تكون دالة وتكون حاصرة. فعندنا مثلا بعض الكلمات تدل على معنى، وهذا المعنى الذي تدل عليه هذه الكلمات فيه معنى الزمن، لكنها لا يمكن أن توصف بالفعلية. إذن فيه تشابه بين الفعل والاسم، لكن حينما تأتي هذه العلامات المذكورة فإنها أو عن طريقها نستطيع التفريق بين هذه الأصناف دون اشتباه ودون التباس. لو قلت لك مثلا صه، كلمة صه بمعنى اسكت، هل فيها معنى الزمن؟ نعم فيها معنى الزمن، يعني اسكت عن هذا الكلام الذي تتكلم فيه. إذا قلت لك مثلا هيهات بمعنى بعودة، هل فيها معنى الزمن؟ فيها معنى الزمن الماضي. كلمة أف فيها معنى الزمن، لأنها بمعنى أتضجر، وهي منونة، أف لا يصلح أن تكون فعلا لأنها تنون، ها، ودالة على معنى في نفسها مع اقترانها بالزمن. إذن في تشابه بين الاسم والفعل. إذن فنحن فعلا محتاجون إلى علامات تميز كل فرع من هذه الفروع عن الفرع الآخر. فهنا أتى بالعلامات الدالة على الإسمية، قال بالجر والتنوين والنداء وأل والإسناد، هذه ذكرها ابن مالك في الألفية على سبيل النظم، قال بالجر والتنوين والنداء وأل ومسند للإسم تمييز حصل، أي حصل تمييز الإسم بهذه العلامات الخمس. بالجر، إذن الجر هو أول هذه العلامات. ما المقصود بالجر؟ الجر قد يكون بحروف الجر كما ذكرها المصنف هنا، وقد يكون بغيرها. فالجر هو نوع من أنواع الإعراب، نوع من أنواع الإعراب. والإعراب كما عرفه العلماء بأنه أثر ظاهر أو مقدر يكون على آخر الكلمة، ويتسبب فيه عامل ما. إذا قلت مثلا جاء زيد، ليش قلت زيد ما قلت زيدا ولا زيد؟ لأنه هنا فاعل، والفاعل حكمه الرفع، ها؟ فإذا هذا هو الإعراب، أثر ظاهر. فإذا قلت رأيت زيدا، فإذا هنا استحق النصب لأنه جاء مفعولا. فإذا قلت ذهبت إلى زيد، ف الأثر تغير، هذا هو الإعراب الذي يكون على واقع الكلمات. فالجر نوع من هذه الأنواع، ويحصل إما بحروف الجر من وإلى وعن وفي ورب، وحروف القسم هي أكثر من 20 حرفا ولها أقسام قد يتشتت المجال، ليس هذا مجال ذكرها، لكن المقصود أن هذه من العوامل التي تحدث الجر على آخر الكلمة. والجر له علامات كما سيأتي معنا إن شاء الله في ما بعد. والجر قد يكون بالإضافة، الإضافة أيضا تحدث الجر، والإضافة معناها نسبة اسم إلى آخر، أو المزج بين اسمين من أسماء الكلام، بحيث يكون الثاني من الأول بمنزلة التنوين في الاسم المفرد أو ما ينوب عنها. فإذا قلت مثلا هذا قلم، فكلمة قلم هنا منونة، لأنها خبر عن المبتدأ. فإذا قلت قلم محمد فلا يمكن التنوين أن يبقى، لابد من ذهابه لأجل الإضافة. ومحمد هنا جر لأنه مضاف إليه، فالمضاف إليه مجرور، إذن حدث الجر بحرف الجر، وحدث أيضا بالإضافة، ويحدث أيضا الجر بإيش؟ بالتبعية. والتبعية هي إيش؟ هي إما أن يكون صفة لموصوف مجرور، أو أن يكون توكيدا لمؤكد مجرور. إذا قلت جاء أو ذهبت إلى محمد نفسه، فنفس هنا تأكيد لمحمد مجرور، فجرت أيضا لأنه مجرور تابعة. مررت بالرجل الفاضل، الفاضل هنا جر لأنه صفة للرجل والرجل مجرور، أو بالعطف أو نحو ذلك. إذن هذه التوابع، إذن الجر هنا حاصل إما بحرف الجر، وإما بالإضافة، وإما بالتبعية. فأي كلمة تقبل الجر فالحكم لها بالاسمية، نحكم لها بالاسمية. طيب، إذا هذا النوع الأول، ورتبها كيف عندك؟
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: فالاسم يعرف بالخفض والتنوين.
النوع الثاني التنوين، النوع الثاني التنوين. والتنوين في اللغة هو التصويت، تقول نون الطائر أي صوت. وفي الاصطلاح هي نون زائدة، ساكنة زائدة، تلحق آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا. فلما قلنا مثلا محمد، محمد، فهنا نطقنا من حيث الكتابة آخر حرف عندنا الدال، أليس كذلك؟ من حيث الكتابة، من حيث النطق الدال جاء بعدها نون ساكنة، فإذا هذا هو التنوين، نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا. فهذا أيضا من علامات الاسم. ولذلك قلت لكم قبل قليل إنه في تشابه بين الأسماء من جهة والأفعال، ومثلنا بكلمة صح، فصح قلنا عنها إنها اسم فعل وليست فعلا، مع أن فيها زمن. ليش؟ لأنك تقول صهم، تنون هذه الكلمة، فتنوينها دليل على أنها ليست فعلا وإنما هي اسم فعل. فإذا التنوين أيضا من علامات الاسمية. والتنوين له أنواع الحقيقة، منه ما يسمونه تنوين التمكين، يلحق آخر الأسماء المعربة ليدل على الفرق بينها وبين المبنية. وتنوين التنكير، وهو اللاحق الأسماء المنكرة، كما تقول صهن إذا أردت عن أي حديث، أو مررت بسيبويه وسيبويه آخر. وتنوين العوض، وتنوين العوض أيضا يلحق بعض يلحق الكلمات، إما عوض عن كلمة أو عوض عن حرف أو عوض عن جملة. ففي قول الله تبارك وتعالى: وأنتم حينئذ تنظرون، حينئذ تنظرون، التنوين الذي جاء على إذن هنا عوض عن ماذا؟ عوض عن جملة: حين إذ بلغت الروح الحلقومة. فهذا تنوين عوض عن جملة. وإذا قلت مثلا كل قائم، فالتنوين الذي لاحق لكل هنا عوض عن عن اسم، عن كلمة واحدة، وهكذا جوار وغواش هي أصلها جواري وغواش فنورت عوضا عن حرف المحذوف. فهذه أنواع التنوين، وفيه تنوين الترنم والغالي ونحو ذلك، ليس هذا مجال البسط فيها. المهم أن التنوين علامة من علامات الاسم، فأي كلمة تقبل التنوين فهو دليل على اسميتها بالجر بالخفض أو الجر كما يقولون والتنوين. و
ودخول الألف واللام.
الألف واللام أداة التعريف، هذه لا يمكن أن تدخل على الأفعال مطلقا، وهذا واضح، يعني قد تكون هي أوضح من غيرها من العلامات، لأن التعريف من خصائص الأسماء، فدخول الألف واللام المعرفة هي خاصة بذلك. قد يشتبه عندكم بعض النصوص الفصيحة الصحيحة التي جاءت فيها ال هنا متصلة بفعل أو مشابه الفعل، وهذه لها تخريجها ولها تأويلها، لأن القاعدة عند علماء العربية يبنونها على ماذا؟ على ما اضطرد وشاع واستمر على وتيرة واحدة، هذا هو الذي تبنى عليه القاعدة. أما ما جاء خارجا عن هذه الأمور فدائما نقرأ في كتب النحو وفي كتب اللغة أنهم يقولون هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. فمثلا لو قرأنا بيت الشاعر القائل فيه: ما أنت بالحكم ألترضى حكومته، ما أنت بالحكم ألترضى حكومته، فهنا أل دخلت على ترضى لكنها ليست معرفة، إنما هي موصولة بمعنى الذي ترضى حكومته، فلا يشتبه علينا هذا الكلام، لأن المقصود هنا أنها تدخل على الكلمة ويكتسب منها التعريف: قلم القلم، كتاب الكتاب، فهذه لما دخلتها أكسبت الكلمة التي بعدها التعريف، هذا هو علامة الإسمية. هو دائما نقول أن هذه الخروج عن القاعدة لا يكون في كلامنا نحن، وإنما يكون في نصوص فصيحة، نصوص فصيحة هذه يبحث لها عن تأويل وتخريج، لأن لا يمكن أن يخطأ العرب في كلامهم، لكن العلماء كانوا فطينين جدا عندما كانوا يبنون القاعدة على الكثير الغالب، على ما اضطرد وشاع. إذن فهذه العلامة الثالثة الأل. العلامة الرابعة النداء، ما ذكرها هنا، لم يذكر النداء هنا، لكن النداء ذكرها غيره، ذكرها ابن مالك في الألفية أنها من علامات الاسم. فحينما يصح أن تدخل أداة النداء على الكلمة ويقبل هذه الأداة ويفهم منها أنه طلب إقبال، فإن ذلك يدل على اسمية الكلمة، كأن تقول: يا محمد أقبل، يا علي افعل كذا، يا زيد لما صنعت هذا، فهذه كلها طلب إقبال حسي أو معنوي، هذا دليل أيضا على اسمية الكلمة. إذن عندنا الآن عرفنا أن الخفض أو الجر من علامات الإسمية، وأن التنوين من علامات الإسمية، وأن الألف واللام من علامات الإسمية، وأن دخول حروف الخفض، يعني هذا داخل في الأول، احنا قلنا بالخفض سواء كان الخفض بالتبعية أو بحروف الجر أو بحروف الجر. طبعا هنا أيضا علامة أخرى لم يذكرها المصنف، وهي الإسناد. الإسناد المقصود به أن تسند معنى إلى ذات، أن تقول: جاء محمد، فالمجيء عرض ومحمد ذات، فإسناد الحدث إلى الذات هنا دل على اسمية محمد أو اسمية الكلمة. طبعا هذا يفيد في ماذا؟ يفيد في جانب الضمائر، يفيد في جانب الضمائر، لأنه مثلا تاء المتكلم: كتبت أو قرأت، طبعا التاء هنا لا تقبل الخفض ولا تقبل التنوين ولا تقبل الألف واللام ولا تقبل النداء، وإنما يميزها أو يعرفها عن غيرها الإسناد. فإسناد الكتابة أو القراءة إلى التاء دل على اسميتها. فالإسناد أيضا هو العلامة الخامسة التي لم يذكرها المصنف وذكرها غيره. هذه العلامات الخمس الموجودة في الاسم. قد يسأل سائل فيقول: هل عندما أريد أن أحكم بالاسمية على الكلمة لابد أن يكون فيها علامة من هذه العلامات؟ ما الجواب؟ لا يشترط أن تكون فيها العلامة، لا يشترط فيها أن تكون العلامة عند الحكم باسميتها. فلو قلت لك مثلا: كتاب، هل هو اسم أو فعل أو حرف؟ أن تقول اسم. طيب ما الدليل على اسميتها؟ أنه يمكن أن ينون فتقول كتاب، يمكن دخول الألف واللام فنقول الكتاب، يمكن أن نجرب عليها علامات أخرى. فهذا من ناحية. إذن الجواب الأول أنه لا يشترط أن تكون أي من هذه العلامات في الكلمة حين الحكم باسميتها، ولكن الذي يشترط أنه يقبل واحدة من هذه العلامات لو جربناها على هذه الكلمة. طيب يأتي السؤال الآخر الذي أجاب عليه الأخ، وهو: هل يشترط أن تقبل الكلمة كل هذه العلامات الخمس حتى نحكم بالاسمية؟ لا، إنما لو قبلت علامة واحدة فهو دليل على اسميتها، ومن ثم نحكم عليها بالاسمية. إذن هذه العلامات. ثم استطرد في قضية ذكر حروف الجر، ولعله أراد بذلك أن يبين أن حروف الجر تتقسم إلى أصناف، وأن منها ما هو حرف أصلي، ومنها ما هو حرف زائد، ومنها ما هو حرف شبيه بالزائد. فعندنا مثل من وإلى وعن وفي، هذه التي تفيد المعاني، هذه تسمى حروف معاني. لما قسمنا الكلام قبل قليل قلنا حرف جاء لمعنى، لأن الحروف إما حروف مباني وإما حروف معاني. فأما حروف المباني فهي إيش؟ فهي حروف الهجاء، ألف باء تاء إلى آخره، هذه حروف مباني لأنها تبنى منها الكلمات، تبنى منها الكلمات. فجاء مبني من الجيم والياء التي قلبت ألفا والهمزة، وكتب مبنية من الكاف والتاء والباء، هذه حروف مباني. أما حروف المعاني فهي مثل هذه حروف الجر أو حروف الشرطية أو أدوات النصب أو الجزم أو نحو ذلك، هذه جاءت لمعنى. فهنا حروف الجر أصناف، منها ما هي حروف أصلية، والحروف الأصلية من حروف الجر مثل في وعن وإلى ومن، هذه التي إذا أسقطت من الكلام اختل المعنى، هذه تسمى حروف أصلية لها متعلق، وإذا أسقطت من الكلام يختل المعنى. عندنا حروف تسمى حروف جر زائدة، تقول مثلا: ليس المهمل بناجح، ليس المهمل بناجح، الباء هنا دخلت على الناجح، لكن هل هي أصلي أم زائد؟ زائد، لأنه يصح إسقاطه ويستقيم الكلام، ليس المهمل ناجحا، استقام الكلام. طبعا من حيث الإعراب تكون زائدة، لكن من حيث المعنى لا شك أن وجودها يضيف معنى، يضيف معنى. فمثلا نقرأ في كتاب الله عز وجل: هل من خالق غير الله، هل من خالق غير الله. عندما نعرب خالق هنا نقول مجرور لفظا مرفوع محلا، ها، لأنه مبتدا. طيب لماذا دخلت عليه من؟ من حيث النحو يقول حرف جر زائد، ها، ولكنه من حيث المعنى ليس بزائد، وإنما أفاد العموم. هل من خالق غير الله، يعني أي خالق يخلق كثيرا أو صغيرا أو كبيرا أو أي شيء لا يوجد. فإذا من حيث المعنى لها، يعني بعض الناس يتحرج إذا قيل في النحو في إعراب القرآن إن هذا حرف جر زائد، ليس المقصود الزيادة هنا إلغاؤه، إنما المقصود من حيث التركيب النحوي، لكن من حيث المعنى لا شك أنه مفيد، يفيد عموما أو يفيد أي فائدة أخرى من هذه الفوائد. عندك مثل رب، هذه يسمونها حرف جر شبيه بالزائد، حرف جر شبيه بالزائد، والسبب في أنها شبيه بالزائد أنه ليس لها متعلق، لأنه من المعروف عندنا أن الجار والمجرور والظرف لا بد لها من متعلقات، والمقصود بالمتعلقات هنا أنه إذا قلت مثلا إلى الجامعة أو إلى المسجد فهذا حرف جر أفاد معنى أنه المسجد، لكن لا بد أن يسبقه بكلام إيش إلى المسجد، أن تقول ذهبت إلى المسجد، فلما قلت ذهبت إلى المسجد تعلق الجار والمجرور بالفعل ذهب، فإذا قلت أنا ذاهب إلى المسجد فإلى المسجد أيضا تعلق بكلمة ذاهب، وهكذا إذا لابد له متعلق. رب ليس لها متعلق لأنها تأتي في أول كلام ها وتدخل على النكيرات، وليس لها متعلق، فسميت من هذه الناحية شبيه بالزائد، وإسقاطها لا يصح كما يسقط حرف الجر الزائد، فهي من ناحية أشبهت الحرف الأصلي في أن إسقاطها يذهب المعنى، وأشبهت الزائد في قضية اختلاف هذا الحكم فيها من هذا الجانب. طيب أكمل.
إيه؟ قال المصنف وهي والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة.
نعم، إذن نحن الآن لما عرفنا علامات الاسم انتقلنا إلى علامات الفعل، وأيضا علامات الفعل هذه وجودها أو قبول الكلمة لها دليل على فعليتها، فهو قال قد والسين وسوف، هذه من علامات الفعلية، الكلمة التي تأتي بعد هذه الأدوات أو بعد هذه الكلمات لا بد أن تكون فعلا لأنه لا يصح دخولها على الأسماء، فتقول قد قامت الصلاة وتقول قد يأتي محمد، طبعا قد هنا حرف قد يكون معناه التحقيق وقد يكون معناه التقليل بحسب السياق الذي يوجد فيه، لأن السياق له سلطة على النحو وعلى المعنى اللغوي، السياق يحكم، فإذا قلت قد قامت الصلاة فهنا ليس معناها التحقيق ها؟ لأنه إيش؟ لأنه معناه المقاربة، اقترب قيام الصلاة، وتقول مثلا قد يجود البخيل ها؟ وقد يصدق الكذوب، هذا التقليل أيضا، تقول قد يعلم الله، نقرأ في كتاب الله عز وجل قد يعلم الله المعوقين منكم، دخلت على مضارع وأفادت التحقيق، هنا دخلت على المضارع وأفادت التحقيق، فإذا السياق هو الحاكم في قضية معاني هذه. والسين وسوف من الحروف الداخلة على الأفعال التي هي علامة من علامات الأفعال، وابن مالك لما ذكر هذه العلامات قال إن الفعل يعرف بعلامات، ذكر منها في النظم قال بتا فعلت وأتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي. إذن لما نقول بتاء فعلت، تاء الفاعل هنا، تاء الفاعل أو تاء المخاطب أو تاء المخاطبة، كتبت وكتبت وكتبت، هذه التاء اتصالها بكلمة دليل على فعلية الكلمة، لأنها لا يمكن أن تتصل بحرف ولا باسم، فمجرد أن تكون هذه التاء موجودة ملتصقة بكلمة يحكم لهذه الكلمة التي أسندت إليها بالفعلية. ونحن قبل قليل في علامات الاسم قلنا إن هذه التاء لا تعرف اسميتها إلا بالإسناد، فهي هذه العلامة الوحيدة التي تقبلها التاء، تقبل الإسناد، فهنا بتاء فعلت وأتت يشير بها إلى تاء التأنيث الساكنة التي تتصل بالفعل للدلالة على أن الفاعل مؤنث، وهذه لا أحكامها لعلها تمر معنا إن شاء الله في قضية اتصالها. ونون بتاء فعلت وأتت ويفعلي، ياء المخاطبة، ياء المخاطبة هنا لا يتصل إلا بالفعل، لا يتصل إلا بالفعل، طبعا هنا الأفعال عندنا فعل مضارع وعندنا فعل ماضي وعندنا فعل أمر، ففعل الماضي يعرف بماذا؟ بالتاء، التاء التي تكون للفاعل أو تاء التأنيث الساكنة، الكلمة التي تتصل بهذه أو بهاتين التائين يحكم بأنها إيش؟ بأنها فعل ماض، يعني لا يكون مضارعا ولا يكون أمرا ولا يكون اسما أبدا، إنما إذا وجدت هذه التاء متصلة بكلمة دلت على أنها فعل وأنها فعل ماض فقط. ياء المخاطبة تتصل إما بالفعل المضارع وإما بفعل الأمر، فإذا قلت افعلي كما ورد في الألفية فهذا فعل أمر. ها ها نعم، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، كل هذه أفعال أمر جاءت واتصلت بها ياء المخاطب. نعم، وتتصل أيضا بالمضارع فتقول للأنثى أنت تقومين وأنت تكتبين وأنت تقرأين، فاتصلت بها أيضا ياء المخاطبة. ونون أقبلن المقصود بها نون إيش؟ نون التوكيد، نون التوكيد خفيفة كانت أو ثقيلة، فاتصالها بالكلمة دليل على أنها فعل. إذن هذه العلامات التي تعرف بها الأفعال، ونقول فيها ما قلناه في علامات الاسم قبل قليل، أنه لا يشترط أن تكون هذه العلامات موجودة في الكلمة، لكن إذا وجدت الكلمة وقبلت إحدى هذه العلامات فهو دليل على فعليتها. فلو قلت لك مثلا أتى، هل هي اسم أم فعل أم حرف؟ فالجواب تقول هي فعل. طيب دلل على أنها لا تكون اسما ولا تكون حرفا، فتقول والله تقول أتيت أو أتت أو نحو ذلك، وهكذا في بقية الأفعال تجرب عليها هذه العلامات. فإذا هذه العلامات بمثابة أدوات اختبار، بمثابة أدوات اختبار، يعني نريد أن نعرف هذه الكلمة هل اسمية أم فعلية أم حرفية، نجرب عليها هذه العلامات. تفضل.
السلام عليكم. قال المصنف رحمه الله: باب الإعراب. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم باختلاف العوامل الداخلة عليه لفظا أو تقديرا.
الإعراب، الإعراب كما ذكرت قبل قليل في المقدمة هو الذي يميز المعاني. لو قلت لكم ما أحسن زيد، ما أحسن زيد بالتسكين هكذا، هل تفهمون مني أنني أتعجب أم أستفهم أم أنفي؟ هل هذا نفي أم استفهام أم تعجب؟ تقول لا نعلم. فإذا قلت ما أحسن زيدا قلتم والله تعجب، فإذا قلت ما أحسن زيد قلتم والله تستفهم أي شيء أحسن فيه، فإذا قلت ما أحسن زيد قلتم تنفي. إذن الذي أظهر هذه المعاني ما هو؟ الإعراب. الإعراب طبعا الإعراب له أهميته، طبعا في الزمن الحاضر بعض الناس يحاول التقليل من أهمية الإعراب ويقول إن الإعراب ليس مهما. ليش ليس مهما؟ قال بدليل أننا نتكلم بالعامية ونتفاهم من غير إعراب. طبعا يعني هذه شبهة، وكما يقولون كلمة حق أريد بها باطل. صحيح إن العامية في أثناء الكلام قد أو بالتأكيد لا تلتزم الإعراب ومع ذلك يتفاهم الناس، لكن فات هذا القائل أن اللغة العربية لغة كتاب، يعني اللغات الأخرى تدرس اللغة المنطوقة وتهمل أو تخفي جانب المكتوبة، أما اللغة العربية فهي تدرس المكتوبة والمنطوقة تصوبها وتقومها على أساس القواعد، لأن النحو كما ذكرنا هو أن تنحو بكلامك منهج الفصيح الصحيح، أليس كذلك؟ طيب، ما دام هذا كلام، فنحن الذي دعانا أو الذي جعلنا كما ذكرت قبل قليل نفهم النصوص القديمة، الشعر الجاهلي، لو قلت وقرأت لك من معلقة زهير أو معلقة طرفة، لو قلت سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 80 حولا لا أبالك يسأمي، هل أحد ما يفهم الكلام هذا؟ الكلام يفهمه، قد تخفى بعض الألفاظ، قد تحتاج إلى تفسير بعض الألفاظ، لكن هذا لا يعتبر استعجام، لا يعتبر استعجام الكلام، وإنما لا شك أن الكلام العالي، الكلام الفصيح الصحيح، أنه يبتعد عن لغة الخطاب العادية، وهذا الذي يميزه، فيكون فيه شيء من التأمل والحاجة إلى النظر. إذن عندنا الإعراب له أهميته البالغة في فهم المعاني، ولا بد أن يكون الاهتمام به على قدر ما يظهره من المعاني. وعلماؤنا عندما تكلموا عن الإعراب لم يغفلوا أن الإعراب هو وسيلة لفهم المعنى، وأنه قد يكون بعض الأحيان يعني تعارض بين الإعراب أو تجاذب، كما نقول لا نقول تعارض إنما نقول تجاذب بين الإعراب والمعنى، فأيهما نغلب؟ نغلب جانب المعنى، لأن المعنى هو الغاية، الغاية من علوم اللغة المعنى وليس اللفظ. فإذن هذه القواعد التي نتخذها وسيلة لفهم المعنى، فإذا تجاذب نغلب جانب المعنى ونؤول جانب الإعراب، تأويل جانب الإعراب. وإذا قرأتم في كتب التفاسير تجدون شيئا كثيرا من ذلك. ابن هشام حينما وضع كتابه مغني اللبيب عن كتب الأعاريب أراد هذا، أراد أن يبين أن الغاية من علم العربية هو النص والمعنى، فلذلك تكلم عن الأدوات في الأول ثم دخل إلى الجمل ثم تكلم في آخر الكتاب عن الجهات التي يدخل الاعتراض على المعرب من جهتها. وقد أحسن وأفاد في هذا الكتاب العظيم، كتاب مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، طبعا المقصود أنه هذا الكتاب، كتاب مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، أنه يغني عن كتب إعراب القرآن، لأنه رأى أن كتب إعراب القرآن تعرب الواضحات وتكرر، تعرب كل مبتدا وخبر وكل جار ومجرور، فرأى أن هذه ليست طريقة، وأن المنهج الصواب أن يجعل قواعد كلية، الإنسان بقدرته أو بتمرسه يستطيع أن يصل إلى المعنى المراد. الإعراب قال هو أثر ظاهر قاله غيره، أو قال هو الإعراب ماذا؟
قال المصنف رحمه الله الإعراب هو تغيير أواخر الكلم.
تغيير أواخر الكلم. قبل قليل قلت لكم جاء محمد، رأيت محمدا، مررت بمحمد، تغيير أواخر الكلم، هذا هو الإعراب. ولذلك قال غيره، قال أثر ظاهر أو مقدم، أثر ظاهر أو مقدم. إذن هو أثر، لما تقول محمد هذا أثر، محمدا هذا أثر، محمد هذا أثر. الذي أحدث هذا الأثر ما هو؟ عامل، عامل متقدم. لما قلنا جاء، الفعل هنا جاء عامل، ماذا يعمل؟ يعمل الرفع في الفاعل ويعمل النصب في المفعول به، هذا عمله. فإذا قلت جاء محمد فعمل فيه الرفع، نظرت أو رأيت محمدا عمل النصب، نظرت إلى محمد الحرف هنا اقتضى الجر، هذا هو الأثر الذي يظهر في آخر الكلمة من أثر هذه العوامل. وقد يكون العامل الذي يحدث هذا الأثر قد يكون ظاهرا وقد يكون مقدرا، والأثر أيضا قد يكون ظاهرا وقد يكون مقدرا. كيف يكون الأثر مقدر؟ يعني مثلا آخر الكلمة من حروف العلة التي لا تقبل الحركات، يعني مثل كلمة مصطفى، كلمة مصطفى هنا لا يظهر فيها فتح ولا ضم ولا كسر، جاء مصطفى، رأيت مصطفى، مرت بمصطفى، فهنا الأثر مقدر. الأثر مقدر. قد يقول قائل لماذا يعني أحاول هذه الحيلة وأقول إن الأثر مقدر هنا، لماذا لا أبتكر قاعدة مثلا معينة وأقول إن الأثر هذا، إن الإعراب هذا قد لا تقبله بعض الكلمات؟ طبعا العلماء عندما ضبطوا هذه القواعد وضعوها على طريقة سليمة يستطيع الدارس أن يلم بشتات هذا الموضوع، فاعتبروا الكثير الغالب المطلد قياسا واستعمالا هو القاعدة، وما يمكن أن يتماشى معها يضمونه إليها، فهذه الكلمات مما يمكن أن تضمن القاعدة حتى وإن لم يكن الأثر ظاهرا، فهنا تمشي على الكثير الغالب المطلد في القياس والاستعمال. فنقول هنا إن مصطفى إذا قلنا جاء تكون فاعلا مرفوعا، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر. التعذر إذا كان آخر الكلمة ألفا فيتعذر أن تتحرك، لأن الألف تلزم السكون في كل أحوالها. إذا كان آخر الكلمة يا أو واو فتقول الثقل. لو قلت مثلا جاء المدعي، فالمدعي هنا يمكن أن تقول المدعي، يمكن، لكن فيه ثقل، فيه ثقل، فتقول مقدرة منع من ظهورها الثقل. جاء المدعو، المدعو هنا أيضا يمكن أن تحرك الواو ولكن فيه ثقل، فتقول مقدرة للثقل. إذن فالأثر قد يكون ظاهرا وقد يكون مقدرا. طيب،
أحسن الله إليكم. قال المصنف: لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا.
لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا، كما ذكرت قبل قليل أن هذا العامل أيضا قد يكون ملفوظا وقد يكون مقدرا. فإذا قلت مثلا سعيدا بهذا الكلام وأنت تناديه، فالعامل مقدر يا سعيد، ها؟ فإذا عندما تخفي أو تظهر العلامة أو يكون العامل موجودا ملفوظا فهذا هو الأساس، أن تقول جاء محمد، رأيت محمدا، مررت بمحمد. وقد يكون هذا العامل مقدرا، وهذا يرد عليه أشياء كثيرة، يكون العامل مقدرا ويعرب على هذا الأمر، كأن تقول وليل كموج البحر. ليل هنا جاره رب المحذوفة، رب ورب ليل، إذن فقد يكون العامل ظاهرا وقد يكون مقدرا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف: وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم.
طيب، هذه الأنواع الثلاثة، الأنواع الأربعة، الرفع والنصب والخفض والجزم، هذه أنواع الإعراب، هو الأثر الظاهر أو المقدر الذي يكون في أواخر الكلمات. طبعا الرفع له حالاته وله عوامله، والخفض له حالاته وله عوامله، والنصب كذلك، والجزم أيضا كذلك. طبعا معروف أن الجزم خاص بالفعل، خاص بالفعل. قبل أن نبدأ في هذه الأمور، وأنا أحب أن يؤجل هذا الغد إن شاء الله، لكن قبل أن نبدأ فيها أبين أن الإعراب أصل في الأسماء وفرع في الأفعال. طبعا الحروف كلها مبنية، الحروف كلها مبنية، الأسماء الأصل فيها أن تكون معربة، ولا يكون مبنيا من الأسماء إلا ما شابه الحرف، إلا ما شابه الحرف. والأفعال الأصل فيها البناء، فالفعل الماضي مبني في جميع أحواله، وفعل الأمر مبني في جميع أحواله، والمضارع هو الوحيد الذي يعرب، أيضا لا يعرب إلا بشرط أن يخلو من نون النسوة ومن نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة المباشرة، أن تكون مباشرة له، فإذا خلى من هذه الأمور فهو يعرب. لذلك قيل إن الإعراب فرع في الأفعال وأصل في الأسماء، أما الحروف فإنها كلها مبنية. نقف عند هذا الحد ونستكمل في الغد إن شاء الله، ونسأل الله تبارك وتعالى للجميع التوفيق والسداد.
شهد الله أنه لا إله